بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قلنا هذا الحديث استدل به بعض العلماء على شرطية الجماعة. ومعنى شرطية الجماعة أن الذي لا يصلي في الجماعة من غير عذر فصلاته باطلة، لا صلاة له. وقد أجبنا على هذا الحديث، قلنا أن الصحيح أن الذي لا يصلي مع الجماعة صلاته صحيحة، وإن كان يعني ناقص الأجر آثما في تركه للجماعة إذا لم يكن معذورا. صحيح أن صلاته ماذا؟ أن صلاته صحيحة. وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له هنا تحمل على لا صلاة له كاملة، مش لا صلاة له صحيحة. لا صلاة له ماذا؟ كاملة، يعني صلاته صحيحة لكن ليست كاملة. ولا شك أن الذي يصلي من غير جماعة المسجد فصلاته ليست كاملة، وإنما فيها نقص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وإنما حملنا هذا الحديث على لا صلاة له كاملة، وإن كان الأصل أن يحمل الحديث على الصحة، لأن هناك حديث تعارض هذا الحديث، كحديث أبي هريرة وابن عمر، وهو الذي ذكرناه للتو، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفذ فيها أجر، وإن كان الأجر ناقصا لكن فيها أجر، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. لكن صلاة الفذ أو الفرد صلاة مقبولة مأجور صاحبها، وإن كان الأجر ناقصا. وهذا الحديث يقول لا صلاة له. فإذا حملناه على الصحة تعارض هذا الحديث في الحديث الماضي، فماذا نفعل؟ قال العلماء: نجمع بين الحديثين على أنه لا صلاة له ماذا؟ لا صلاة له كاملة، صلاته صحيحة لكن ليست كاملة، ولا يؤجر عليه، لا يؤجر عليها الأجر الذي يؤجره صاحب الجماعة، بل هو مأزور مأثوم آثم، صلاته ناقصة الأجر، ولكنها ماذا؟ ولكنها صحيح. هذا هو الراجح في هذه المسألة وفي هذا الحديث. وأيضا جواب آخر ذكرناه في آخر الكلمة، ألا وهو أن الحديث قد اختلف فيه. هذا الحديث، حديث ابن عباس، مختلف فيه. كثير من العلماء يرى أن هذا الحديث صحيح فيه أنه موقوف على ابن عباس، موقوف يعني هذا من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كلام ابن عباس فإذا في أخذ ورد، أن كلام الصحابي ليس بحجة على إطلاقه، قد يكون حجة في صور، قد لا يكون حجة في صور. فإذا كان هذا الكلام كلام ابن عباس فإذا هنا حجة الحديث أضعف، بخلاف إذا كان الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث رواه عن شعبة جمع من التلاميذ. بعض التلاميذ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جعله حديثا مرفوعا، تكلمنا على هذا في الدرس الماضي. وبعضهم وقفه على ابن عباس، جعله ماذا؟ موقوفا. ذلك يعني بعض الأئمة يرون أن هذا الحديث صحيح فيه أنه موقوف، وبعض العلماء يرون أن الموقوف صحيح، وأن المرفوع ماذا؟ وأن المرفوع صحيح كذلك. منهم شيخ الألباني رحمة الله عليه من العلماء المعاصرين يرى أن هذا الحديث صحيح مرفوعا وموقوفا. ولكن كثير من، ما أقول كثير، لكن هناك جمع من العلماء يعني من السابقين والأئمة يحملون هذا الحديث أو يرون أن هذا الحديث الصحيح فيه أنه موقوف، لأن التلاميذ، تلاميذ الراوي خاصة القريبين منه مثل وكيع، وكيع من أقرب التلاميذ له شعبة بن الحجاج، عندما يروي هذا الحديث موقوفا ولا يرويه مرفوعا، الأئمة يرون أن الأمر فيه إنه، لأن الحديث لو كان، لو أن شعبة سمعه مرفوعا يعني عن شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكر رواية رفع، خاصة أنه قريب من شيخه ومن أقرب التلاميذ إليه، فكونه لا يرويه إلا موقوفا لماذا يمتنع، لماذا لا يذكر رواية الرفع؟ فهنا ماذا الأئمة يعللون الحديث، يقولون هذا الحديث يعني معلول وصحيح أنه موقوف ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك بعض الأئمة يرون أن هذا الحديث صحيح فيه الوقف، وهذا جواب آخر على من استدل بهذا الحديث. والصحيح لو قلنا أن هذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحمل ويجمع بينه وبين الحديث الماضي بأن لا صلاة له، هنا المراد بها لا صلاة له ماذا؟ كاملة. ثم قال الحافظ بن حجر:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن يزيد الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه، فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له، والثلاثة صححه ابن حبان والترمذي.
نعم، هذا الحديث حديث يزيد بن الأسود، كما قال الحافظ ابن حجر صححه ابن حبان والترمذي، قال الترمذي حسن صحيح. وهذا الحديث يعني صحيح، وإن تكلم فيه بعض الأئمة بكلام، لكن هذا الكلام ليس بحجة. بعض الأئمة ذكروا كلاما على هذا الحديث، لكن هذا الكلام ليس بحجة، والصحيح أن هذا الحديث صحيح وإسناده ثابت، وله كذلك شواهد تدل على معناه. فإن معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا كان في المسجد وقد صلى الجماعة أو صلى الفريضة في جماعة أخرى أو في بيته أو غير ذلك، ثم دخل مسجد والناس يصلون، فلا يجلس، وإنما ماذا؟ وإنما يدخل ويصلي معهم، إنما يدخل ويصلي معهم، تكتب له ماذا؟ تكتب له هذه الصلاة نافلة، تكتب له هذه الصلاة نافلة. فهذا الحديث له شواهد بهذا المعنى، ومن هذه الشواهد حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة، بعض الأئمة أي الحكام الذين كانوا يؤخرون الصلاة، وهذا كان في زمان الصحابة، في آخر زمان الصحابة كان بعض الأمراء يؤخرون الصلاة، لأن قديما كان الأمراء هم الذين يصلون بالناس، لأن الصلاة بالناس هذه من مهام الإمام، لأن الصلاة بالناس هي أعظم يعني أعظم وظيفة، أعظم وظيفة أن تصلي بالناس، لذلك كان الأئمة هم الذين يصلون بالناس، فكان بعض الأمراء لأن الصلاة بالناس تحتاج إلى التزام إلى آخر، كانوا يؤخرون الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس، أخبر الصحابة بأن هذا سيقع، يعني هذا من أمور المستقبل التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي جاءته عن طريق الوحي. فأخبر النبي أن هناك أمراء سيميتون الصلاة ويؤخرونها عن وقتها، فسأله الصحابة: ماذا نفعل؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، صلي الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: صلي الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلها، تكتب لك نافلة، تكتب لك ماذا؟ نافلة. فهذا يعني هذا الحديث من شواهد هذا الحديث، وأن الإنسان إذا أدرك الصلاة التي قد صلاها فإنه بعد ذلك ماذا؟ فإنه يصليها مع الناس، وتكتب له ماذا؟ تكتب له نافلة. وهذا الحديث حديث يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وهذا الحديث كان في الخيف، كان في منى، يعني جاءت روايات، وهذه فائدة الروايات، أنت لما تريد أن تفهم حديث لابد أن تخرج الحديث من عدة مواطن، لأن كل رواية تأتيك بفائدة. فهذا الحديث ليس في المدينة وليس في حال الإقامة، إنما كانوا يعني في الحج، عندما كانوا في الحج كانوا في الخيف، لأن قد يستدل به على قضية معينة، فمعرفة المكان جواب على الاستدلال كما سيأتي. فهذا الحديث يعني أو هذه القصة حصلت أين؟ في منى. في رواية قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، قال فصليت معه الفجر في مسجد الخيف، صليت معه الفجر في ماذا؟ في مسجد الخيف. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، يعني سلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فرأى رجلين في آخر المسجد لم يصليا، فدعا بهما، دعا بهما يعني أمر من يدعوهما، بخلاف ماذا؟ بخلاف فدعاهما، دعاهما يعني هو تولى دعوتهما، قال تعال. النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال لبعض الناس ائتني بهذين الرجلين، ولعل الناس كان أو هؤلاء كانوا بعيدين نوعا ما، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعان ببعض الناس في دعوتهما، فجاء بهما، أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعد فرائصهما، والفريصة هي لحمة بين الكتف والجنب، لعل هذه اللحمة، هذه اللحمة تهتز بين الكتف وجنب الإنسان، هذه اللحمة تهتز عند ماذا؟ عند الخوف. فجاء بهما ترعد فرائصهما، لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابهم من الخوف. بعض أهل العلم يقولون لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الرحمة بمكان، لكن أصابتهم ماذا؟ أصابتهم الهيبة، هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة عظيمة جدا في قلوب الناس، في قلوب الناس، وهذه الهيبة سببها الإيمان، وهكذا لأتباعه بحسب إيمانهم وتقواهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى، لهم من الهيبة على حسب الإيمان، على حسب ماذا؟ الإيمان. ذلك يعني عبد الله بن سلام اليهودي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان هذا الرجل ممن استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهودي من علماء اليهود، قال فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فالإيمان سبحان الله يظهر على الجوارح، فيعرف الإنسان من وجهه، ويهاب الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب إيمانه. وهكذا كان يعني أصحاب رضي الله تعالى عنهم أهل هيبة، ويعني ابن عباس أراد أن يسأل عمر رضي الله تعالى عنه سؤالا، فلم يستطع أن يسأله هذا السؤال لمدة سنة كاملة، وجاء إلى عمر وقال أردت أن أسألك سؤالا فلم أستطع أن أسألك هذا السؤال هيبة لك سنة كاملة، فقال له عمر لا تفعل. وهكذا أدركنا يعني أناسا من أهل العلم عندهم من الهيبة، ويعني سبحان الله عندما تراهم يعني يعظمون في عينك، وهذا يعني بسببه الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما جاء بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهما، وهذا حالهما ترعد فرائصهما، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ ما الذي منعكم أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا، قد صلينا في رحالنا. وهذا يعني جواب على من يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب الجماعة، يعني معرفة أن هذا الحديث كان في الحج جواب على من يستدل، وقد يستدل به بعض أهل العلم أن الجماعة ليست بواجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه الصلاة والسلام قد صلينا في رحالنا لم ينكر عليهما، لم ينكر عليهما، فقد يستدل به بعض أهل العلم أن الجماعة ليست بواجبة. لماذا؟ لأن النبي لم ينكر عليهما، ولو كانت الجماعة واجبة لقال لهما لماذا لم تصليا معنا، لماذا لم تأتي إلى الجماعة، لماذا صليتما في رحالكما. لكن لأن الوضع كان وضع سفر وحج، والناس يعني كثر والجماعات كثيرة، معروف هذا في موسم الحج، كل أحد يصلي في مكانه، كل أحد ماذا؟ يصلي في مكانه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما، وهذا فائدة معرفة الروايات الحديث، وأن الحديث كان وين؟ كان في منى، وفي كانت الصلاة في الخيف. قال قد صلينا في رحالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا، إذا أدركتما مسجد جماعة ولم تصليا، هكذا اللفظ، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة، فإنها لكما ماذا؟ نافلة. رواه الإمام أحمد. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من مسائل. أول مسألة استدل يدل عليها هذا الحديث أن من دخل مسجدا وكان قد صلى قبل ذلك فإنه ماذا؟ إذا وجد الناس يصلون في المسجد فلا يجلس بحجة أنه قد صلى، وإنما يدخل مع الناس ويصلي معهم، إنما يدخل مع الناس ويصلي معهم، وتكتب له هذه الصلاة ماذا؟ تكتب له هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام، تكتب له ماذا؟ نافلة، تكتب له نافلة. وهذا أيضا يعني لعلها يأتي إن شاء الله تعالى. وظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم فصليا أن هذا الأمر للوجوب، بمعنى هي بالنسبة له نافلة، لكن لا بد أن يأتي بها، لكن لا بد أن يأتي بها. يعني إذا واحد صلى ودخل المسجد والناس يصلون فيصلي مع الناس تكتب له نافلة، لكن هذه النافلة بالنسبة له لا بد أن يأتي بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصليا، فأمرهما صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وهذا رواية عن الإمام أحمد، لكن العلماء مجمعون، يعني هذه مسألة ليس فيها خلاف، العلماء مجمعون على استحباب أن يصلي مع الإمام، أن يعيد صلاته مع الإمام، وتكون له ماذا؟ نافلة. لا خلاف بين العلماء على أنه يصلي، لكن في رواية عن الإمام أحمد أن هذه الصلاة لا بد أن يأتي بها، لا بد أن ماذا؟ أن يأتي بها، ولا بد أن يصليها، ويعني لا يتركها ولا يتهاون بها. لكن بقية العلماء يقولون يستحب له، يعني يستحب له أن يصلي ولا يجب عليه، ولا يجب. حكمة، طيب ما الحكمة من ذلك؟ حكمة من ذلك واضحة، حتى لا يتهم الإنسان في دينه ولا يساء فيه الظن. يعني لو أن إنسانا صلى ثم جالس ودخل الناس عليه وجدوه جالسا، ماذا يقول الناس فيه؟ يقول هذا ليش فيه؟ ليش ما يصلي؟ يعني ليش له؟ ما الناس يعني يقولون ما له عذر، موجود في المسجد وما يدرون أنه قد صلى، فدفع يعني ظن السوء عن نفسه وإساءة ظن الناس به. هذه الحكمة من هذه القضية. أيضا من المسائل اللي دل عليها هذا الحديث أنه يشرع أن يأتم المتنفل بالمفترض، يشرع اتمام المتنفل بالمفترض. ستأتينا يعني المسائل الدالة على ذلك والأحاديث الدالة على ذلك، لكن هذا الحديث من أدلة هذه المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كان مفترضا، وهؤلاء قد صلوا فريضتهم، صلوا ماذا؟ فريضتهم، فهم متنفلون والنبي صلى الله عليه وسلم مفترض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يأتما به. دل ذلك على أنه يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض، كذلك يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. وأدلة ذلك ماذا؟ أدلة ذلك يعني موجودة ومبثوثة. من ذلك حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، هو متنفل وهم يصلون ماذا؟ يصلون الفريضة، فهم مفترضون وإمامهم متنفل. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مفترض، وهؤلاء الاثنين أمرهم النبي أن يصليا معه وتكتب لهما نافلة، فهما متنفلان، فهذا جائز. وستأتينا هذه المسألة إن شاء الله تعالى في وقتها. أيضا من مسائل هذا الحديث دليل أن الفريضة، هذا الحديث دليل أن الفريضة لا تصلى مرتين، لا تصلى مرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تكتب لكما نافلة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن الفريضة متى أوقعها الإنسان فإنه قد انتهى منها، متى صلى الإنسان فريضته فقد انتهى منها، لا يعيدها. فالفريضة لا تعاد مرتين، بما أنه قد صلاها صلاة صحيحة. وإلا لو كان يعني يجوز إعادة فريضة لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صليا معنا وعيدا فريضتكما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكتب لكما نافلة. أيضا من مسائل هذا الحديث أن هذا الحديث يدل أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي عن ذوات الأسباب. ماذا تفعل في وقت النهي؟ ما هي ذوات الأسباب؟ ذوات الأسباب هي الصلاة التي يصليها الإنسان ولها سبب، ليست نافلة مطلقة. الصلاة منها راتبة، منها نفل مطلق، منها ذوات سبب. شو معنى ذوات سبب؟ يعني لها سبب يدعو إلى أدائها. مثل إيش؟ مثل صلاة الكسوف، صلاة الخسوف. لماذا نصلي هذه الصلاة؟ لأن وجدت سبب وهو الخسوف أو الكسوف فصلينا. مثل تحية المسجد، هذه صلاة سببية. لماذا؟ لأن وجد السبب وهو ماذا؟ وهو دخول المسجد والجلوس فيه. قبل أن تجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي، فهذه صلاة لها سبب وهو ماذا؟ وهو دخول المسجد. مثل ماذا؟ سنة الوضوء، مثل صلاة الاستخارة. كل هذه الصلاة صلوات سببية. صلوات سببية صحيح فيها أنها تصلى حتى لو في وقت النهي، أنها تصلى حتى لو في وقت النهي. ودل على ذلك أدلة، من ذلك حديث بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خشخشة عليه بين يديه في الجنة، فسأل بلالا قال ما تصنع؟ قال يا رسول الله لا أذكر عملا إلا أنني لا أحدث من ليل أو نهار إلا توضأت عندها وصليت ركعتين. فبلال رضي الله عنه هذا ديدنه، إذا أحدث توضأ وصلى ركعتين، هاتان ركعتان سنة الوضوء. متى تشرع؟ تشرع لسبب إذا وجد وهو الوضوء، وهذه سنة يعني إذا فعلها الإنسان يحافظ عليها، ليست واجبة لكن يحافظ عليها، فيها خير عظيم. فإذا توضأت صلي ركعتين. فبلال ماذا قال؟ من ليل أو نهار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إلا في وقت النهي لا تصلي، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فدل ذلك على أن الصلاة السببية ومنها سنة الوضوء تصلى حتى في وقت النهي. وأيضا من الصلوات السببية ركعتي الطواف. ركعتا الطواف صلاة سببية لأنها تشرع بعد الطواف، سببها ماذا؟ الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين في أي وقت شاء من ليل أو نهار. فإذا طاف الإنسان بعد العصر هل يصلي؟ نقول نعم يصلي، لأنها صلاة سببية تجوز في وقت النهي. طاف إنسان بعد الفجر هل يصلي؟ نقول نعم يصلي. لماذا؟ لأنها صلاة سببية تجوز في وقت النهي بدلالة هذا الحديث. وأيضا هذا الحديث الذي بين أيدينا دل على هذا المعنى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهما؟ قال لهما فصليا تكتب لكما نافلة. هذه صلاة سببية، هذه صلاة هنا صلاة ماذا؟ سببية، لأنها لها سبب وهو دخول المسجد والناس يصلون، هذا سببها. دخل إنسان المسجد والناس يصلون جماعة، فهذا سببها. ماذا تفعل؟ لا تجلس، صلي مع الناس، صلي مع الناس. وهنا يعني هذه الحادثة حصلت ماذا؟ في صلاة الفجر. هؤلاء الاثنين قد صليا في رحالهما بعد ما انتهوا من صلاة الفجر، بعد صلاتهما للفجر صار الوقت بالنسبة لهما وقت ماذا؟ وقت نهي، وقت نهي. هم صلوا الفجر خلاص انتهوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر، هذا وقت نهي بالنسبة لهما. ثم جاء إلى مسجد الخيف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجلسا، فهذا بالنسبة لهما ماذا؟ وقت نهين. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما أمرهما، والحالة هذه، أن يصليا معه تكتب لهما نافلة. فدل على هذه المسألة التي ذكرناها، وهي أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي، أن ذوات الأسباب تفعل كذلك في وقت النهي. وأيضا من مسائل هذا الحديث أن هذا الحديث دل أنه لا فرق بين إعادة الصلاة بين المغرب وسائر الصلوات. يعني أنت دخلت المسجد والناس يصلون الظهر وقد صليت الظهر، يعني في مسجد آخر، ثم جئت المسجد والناس يصلون الظهر، ماذا تفعل؟ تصلي معهم الظهر ولا تجلس، تكتب لك نافلة. العصر تصلي العصر ولا تجلس. المغرب تصلي المغرب معهم ولا تجلس، وقد صليت قبل ذلك المغرب في مكان آخر. لكن في صلاة المغرب يعني حصل خلاف بين العلماء، حصل خلاف بين العلماء. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل أنه لا فرق بين المغرب وبين غيرها. ما وجه الخلاف بين العلماء؟ وجه الخلاف بين العلماء أن بعض العلماء يمنع من إعادة الصلاة إذا كانت مغرب، قالوا إلا صلاة المغرب. لماذا؟ لأن المغرب وتر النهار، يقولون المغرب ماذا؟ وتر النهار، فهي ثلاث ركعات. فإذا صليت وعدت الصلاة مع الإمام فتصير كم ركعة صليت الآن؟ ثلاث وثلاث تصير ست، وهذا ليس وترا. فقالوا إذن يعني المغرب لا تعاد. وبعضهم يقول لا، نعيد المغرب ونزيد ركعة حتى لا تكون ماذا؟ حتى تكون الصلاة وترا. والصحيح أن المغرب تعاد، أن المغرب ماذا؟ تعاد، ولا يزاد فيها شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني صلاة دون صلاة، وإنما أطلق حكما عاما يشمل جميع الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صليتم في رحالكما فصليا تكتب لكما نافلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم حكم عام، سواء في الفجر، سواء في الظهر، سواء في العصر، سواء في المغرب، سواء في العشاء. بما أن الإمام يصلي فريضة وأنتم قد صليتم فأعيدوا الصلاة معه تكتب لكما نافلة. وأما قضية أنهم إذا صلوا عاد المغرب ستكون شفعا والمغرب وتر النهار، فنقول حقيقة أنها ليست بشفع، لأن هذه هم صلوا المغرب وسلموا ثم يعني مشوا، فبين صلاة المغرب الأولى التي صلوها وصلاة المغرب الثانية التي أعادوها بينهما فصل، ليست هي شفعا متصلة. صلوا ثلاثة ثم سلموا وتمشوا وتكلموا، هذه ليست في الحقيقة شفعا، وإنما هي وتر، وتر ثم أوتروا مرة ماذا؟ مرة ثانية. نعم، يعني وهذه مسألة أيضا يعني فيها خلاف بين العلماء، ولكن هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ثم هنا أيضا من المسائل التي دل عليها هذا الحديث أن هذا الصنيع، ألا وهو إعادة الصلاة لمن صلى جماعة، إنما يكون إذا أتى مسجد جماعة، إذا أتى مسجد جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ثم أتيتما مسجد جماعة. فإذا واحد صلى مثلا المغرب في يعني في مكان ما، صلى المغرب في مكان ما، ثم جاء إلى السوق فوجد أناسا يصلون في محل من المحلات، هل يصلي معهم؟ هل يعيد؟ هل هو مطالب بذلك؟ أو صلى المغرب ثم رجع إلى منزله فوجد يعني إخوانه يصلون مثلا، يصلون يعني في المنزل جماعة، هل يصلي معهم؟ هل يصلي معهم؟ نقول لا يلزم بذلك، لا يلزم بذلك. لماذا؟ لأن يعني الأمر النبوي إنما ورد في ماذا؟ في مسجد جماعة. إذا أدرك الإنسان الصلاة في مسجد، وهذا المسجد مسجد جماعة الناس يصلون فيه، فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك يعيد الصلاة. أما إذا لم يكن مسجد جماعة مثل مكان في السوق، محل في السوق، أو مثلا في المنزل أو غير ذلك، فلا يعيد الصلاة. هذه المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.